بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، المذاهب الفكرية المعاصرة ظهرت نتيجة لانحراف الدين الذي كانت تؤمن به أوروبا. وذكرنا بأن أوروبا لم تعرف الدين الحق الذي أنزله الله عز وجل، إنما عرفت مسيحية بولس. فبولس هو الذي أنشأ المسيحية التي عرفتها أوروبا، فكانت ديانة منحرفة. وذكرنا بعض من مظاهر الانحراف في هذه الديانة. اليوم نتكلم عن أمر آخر ساعد في ظهور المذاهب الفكرية المعاصرة، وهو طغيان الكنيسة وانحرافها. طغيان الكنيسة وانحرافها. أولا، ماذا تعني كلمة الكنيسة؟ الكنيسة اسم يطلق على شيئين. الأول البناء، هذا البناء يسمى كنيسة، هذا يسمى مسجد، هذا يسمى معبد، فالبناء يسمى كنيسة. هناك أمر آخر، جماعة المؤمنين يقال لهم كنيسة. جماعة المؤمنين، الناس المؤمنين في المكان هذا، هؤلاء يمثلون الكنيسة. لما نقول مثلا الكنيسة تقول، ماذا يعني الكنيسة تقول؟ المؤمنون رجال الكنيسة يقولون هذا. إذن الكنيسة تطلق على معنيين. وفي الإنجيل، في إنجيل متى، أن المسيح عليه الصلاة والسلام قال لبطرس: يا بطرس أنت صخرة. كلمة بطرس في اليوناني معناها صخرة. كيف؟ أنت صخرة، وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي. فقالوا بأن المسيح دعانا لتأسيس الكنيسة، ويصح أن يكون المعنى الأول، ويصح أيضا أن يكون المعنى الثاني، بل يصح كلا المعنيين. وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي. ثم أوضح له شكلا من أشكال هذه الكنيسة، فقال له: ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات، وما تحرمه على الأرض يكون محرما في السماوات. بمعنى، إذا بطرس قال عن شيء بأنه حلال فهو حلال، إن قال عن شيء حرام فهو حرام. فأعطاه سلطان الله في الأرض، أعطاه سلطان الله في الأرض. الكنيسة زعمت أن بطرس بهذا السلطان صار أول بابا، فهو أخذ سلطان الله. ثم البابا الذي جاء بعده ورث مجد بطرس، أخذ المجد الذي أعطي لبطرس. السلطان الذي أعطاه الله لبطرس انتقل للبابا الذي بعده والبابا الذي بعده، فتعتبر الكنيسة نفسها وارثة لمجد بطرس. لذلك الكنيسة الكاثوليكية تسمى الكنيسة الكاثوليكية البطرسية، بينما مثلا الأقباط في مصر تسمى كنيستهم الكنيسة القبطية المرقصية، نسبة إلى مرقص الذي يزعمون أنه هو أول من أنشأ كنيسة في مصر. بينما الكنيسة الكاثوليكية اللي كانت تحكم أوروبا كان يقال عنها الكنيسة البطرسية، لأنهم يزعمون أن أول من أسسها وأول باباواتها كان بطرس تلميذ المسيح عليه الصلاة والسلام. إذن هذا معنى الكنيسة. الكنيسة هذه طوال التاريخ الكنسي كان يقوم عليها مجموعة من الناس نسميهم رجال الدين. رجال الدين، هل عندنا في الإسلام رجال دين؟ ما عندنا رجال دين، عندنا علماء دين. طيب إيش الفرق بين علماء الدين ورجال الدين؟ إيش الفرق بين رجل دين وعالم دين؟ عالم الدين يخبرنا بحكم الله عز وجل حسب ما جاء في القرآن، حسب ما جاء في السنة، فهو ينقل لنا الفتوى. لكن هل له سلطان علينا؟ يعني بمعنى أنا عندما أصلي هل أحتاج إلى عالم دين يصلي بي؟ لا، لا أحتاج إلى رجل دين، أنا بإمكاني الصلاة من غير أي واسطة. طيب عندما أريد أن أستغفر الله من ذنب هل أحتاج إلى رجل دين بيني وبين الله؟ لا، ليس عندنا في الإسلام رجال دين، بينما الكنيسة جعلت من رجالها، من رجال الدين، ليسوا علماء بعلم الناس الدين، لا، جعلت من نفسها طريقا وواسطة بين الله وبين خلقه، فلا يمكن للخلق أن يصلوا إلى الله عز وجل إلا عن طريق الكنيسة. إذا بدك تصلي لازم عن طريق رجل دين، بدك تتعمد لازم عن طريق رجل دين، بدك تموت ما تندفن إلا يصلي عليك رجل دين، فبدك تستغفر ذنبك لازم تروح عند رجل دين. فجعلت الكنيسة من رجال الدين مرحلة أو جسر يعبر عن طريقه، عن طريقه المؤمنون إلى الله عز وجل، من غيره لا يمكن أن تكون. رجال الدين هؤلاء في بداية المسيحية، المسيحية مضطهدة في أوروبا، حتى مسيحية بولس كان مضطهدا، وبولس نفسه مات مقتولا، فكانت مسيحية مضطهدة. لكن في عام 314 اصدر الامبراطور قسطنطين قانون او مرسوم التسامح الديني، في 314 مرسوم التسامح الديني، فقال في هذا المرسوم يحق للناس اهل الامبراطورية ان يدينوا باي دين شاءوا، خلاص المسيحية مسموحة، الوثنية مسموحة، كل إنسان من حقه أن يتدين ولا أحد يعترض عليه. عندها ظهرت المسيحية إلى العلن بعد أن كانت تختبئ في الكهوف في البيوت، بدأ الناس يجاهرون بدينهم. ثم بعد ذلك واجه قسطنطين عدو له خرج عليه وأراد أن يزيله من الملك اسمه جستيان، فأراد أن يواجه جستيان، فزعم كان يحتاج إلى معونة الناس، إلى كثرة جيش، إلى وحدة الدولة خلفه، فزعم أنه رأى في المنام من قال له إذا أردت أن تواجه جستيان فواجهه بهذا، وأعطاه صليبا وقال له بهذا تغلب، بهذا الصليب ستغلب. صحي في الصباح قال لهم اعملوا لي الصليب، عملوا لي الصليب، فقال هذه الراية التي سنقاتل تحتها، طبعا انضم إليه الآلاف من المسيحيين، ثم بعد ذلك انتصر على عدوه وقال أنا صرت مسيحيا. طبعا بمجرد ما الإمبراطور صار مسيحيا فورا اكتشف كل الأمراء والنبلاء والوزراء أن المسيحية هي الصحيحة، ما دام الإمبراطور اكتشف أنها صحيحة فالكل صار إيش؟ مسيحيا. طبعا هؤلاء بالعادة لا يكونون من المؤمنين حقيقة، إنما هم من الإيش؟ جماعة وصوليين يهمهم مناصبهم. فالدولة تحولت فجأة في خلال 20 سنة من دولة عادي المسيحية إلى دولة كل رجالات البلاط من المسيحيين، فظهرت المسيحية إلى العلن، والناس بعد ما كانوا يستخفون بمسيحيتهم صاروا يجاهرون بها. إذا الإمبراطور مسيحي، الإمبراطور ظن أن المسيحية ستعطيه قوة وستوحد المملكة، لكن الذي حصل شيء آخر. الناس كانوا بالسر كل واحد له دينه، كل واحد يؤمن بشيء، لما ظهروا إلى العلن وجلسوا مع بعضهم اكتشفوا أنهم ليسوا على عقيدة واحدة، أن هناك فروقات بينهم، هذه أول ما كانوا عارفينها، كل واحد جالس في بلده مختبئ لا يعرف ماذا عند الآخرين، هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، عندما انفتحت الدنيا عليهم صار عندهم دنيا يتنافسون عليها، هذا يريد أن يكون قريب من الإمبراطور، هذا يريد أن يكون قريب من النبيل الفلاني، هذا يريد أن يكون قريب من الدوق إلى آخره، فبدأ الدنيا يتنافسون عليها، فالتنافس على الدنيا
ولد بينهم الصراعات. خلافاتهم الدينية أيضا ظهرت إلى العلن، ناس يقولوا المسيح طبيعتين، ناس يقولوا المسيح طبيعة، ناس يقولوا اللي انصلب سمعان السرناي، ناس يقولوا اللي انصلب هو المسيح، ناس يقولوا اللي انصلب فلان. بدأت الصراعات تأخذ بعدين سياسي وديني. فوجئ الإمبراطور الذي لا يعرف حقيقة شيء عن دينه الذي دخل فيه بهذه الصراعات، فدعا إلى مجمع في نيقيا، مجمع نيقيا في سنة 325 ميلادي، وهذا المجمع من أهم مجامع الكنيسة. دعا الناس المختلفين إلى حضور هذا المجمع. أهم قضية بحثها المجمع كانت فكرة آريوس. آريوس هذا كان قسيسا أو كاهنا مصريا، ويتبعه كثيرون كثيرون جدا جدا، حتى أن القس الدكتور جيمس أنس في كتابه علم اللاهوت النظامي يقول أغلب الأساقفة كانوا أريوسيين، أغلب الأساقفة كانوا أريوسيين. مصر في جملتها كانت أريوسية، الناس أغلبهم كانوا أريوسيين. أريوسيين، ما هو أهم مبادئ آريوس؟ أن المسيح ليس بإله، وأن الله واحد وليس ثلاثة. آريوس لم يكن مثلثا، لم يكن يؤمن أن المسيح هو الله. آريوس كان موحدا بمعنى أنه لا يؤمن بألوهية المسيح. هل عنده انحرافات؟ طبعا عنده انحرافات، عنده غلو في شخص المسيح، لكن لا يؤمن بأنه هو الله، لا يؤمن بأنه هو الله، يؤمن بأنه هو كائن أسمى من البشر لكنه أقل من الله، يؤمن أنه كان موجودا منذ الأزل منذ فترة طويلة لكنه مخلوق. الأزل عنده بمعنى القدم، منذ زمن بعيد لكنه كان مخلوقا، كان مخلوقا. فهو ما كان يؤمن بما تقوله الكنائس المسيحية الوثنية. فحصل هذا الصراع، فالإمبراطور أراد حسم الصراع فدعا إلى المجمع. حضر في المجمع ما يزيد عن 300 أسقف وتباحثوا، ثم بعد ذلك انتهوا إلى قرار بحرمان آريوس وطرده من الكنيسة واعتباره هرطوقي وكل من يتبعه هرطوقي، ووقعوا على هذا القرار وصدق عليه الملك، وصار آريوس في نظر الكنيسة مهرطقا أي زنديقا، زنديق ضال مبتدع، وبدأت الحرب على آريوس. لكن آريوس لم يكن ضعيفا، والعدد الذي كان معه ما كان عدد قليل، لذلك في عام 334 يعني بعد كم سنة، بعد 9 سنوات، استطاع آريوس أن يجمع مجمعا كنسيا في مدينة صور في لبنان اسمه مجمع صور عام 334. هذا المجمع أعلن بأن عقيدة آريوس صحيحة، وأن عقيدة خصمه أثناثيوس، وهذا رجل وثني ادعى المسيحية وهو الذي قاد مجمع نيقيا مع أنه لم يكن بابا، لكن بعد مجمع نيقيا مات البابا فصار هو البابا، لكن هو كان أهم رجل في مجمع نيقيا. هذا الأسقف الشاب أثناثيوس هو الذي وضع الأمانة التي يؤمن بها النصارى اليوم، اللي عند المسلمين مثل الشهادتين، نؤمن بإله ضابط خالق ما يرى وما لا يرى، بالأب والابن الذي كذا وكذا إلى آخره. هذه العقيدة، ملخص العقيدة المسيحية، وضعها أثناثيوس في مجمع نيقيا في 325، وجرى إضافة عليها بخصوص الروح القدس في عام 381 في مجمع القسطنطينية. المهم هذا أثناثيوس اللي انتصر في مجمع نيقيا لم يستسلم له آريوس ومن معه، واستطاع الأريوسيون لقوتهم ولانتشارهم الكثير استطاعوا أن يفرضوا على الإمبراطور أن يتراجع عن رأيه بخصوص آريوس، وأن يفصل أثناثيوس من الكنيسة، وأن ينفيه إلى باريس. فنفي أثناثيوس إلى باريس ورد الاعتبار لآريوس. حتى الإمبراطور قام بنقل مملكته أو عاصمة مملكته من روما إلى القسطنطينية، والقسطنطينية كان معظم الناس اللي فيها أريوسيين. لذلك عندما مات قبل أن يموت جرى تعميد الإمبراطور، طوال حياته يتحكم في المسيحية وهو وثني، ما كان مسيحيا، ويشرف على الخلافات وهو وثني، لكن عمد في آخر حياته على يد أسقف أريوسي. لماذا؟ لأن القسطنطينية كان يغلب عليها الأريوسية. مات الإمبراطور وقد وزع المملكة بين 3 من أبنائه، كل واحد أعطى جزء، ثم بدأ الأبناء 3 بالصراع. كل واحد من الأبناء نظر لشعبه، اللي شعبه أريوسي صار هو إيش؟ أريوسي، واللي أثناثيوسي صار أثناثيوسي، وبدأ الصراع بين الممالك 3. واستطاع أحد أبناء قسطنطين أن يحسم الصراع وأن يتخلص من أخويه وأن يوحد المملكة من جديد. لما توحدت المملكة في عام 360 كان الذي انتصر هو أريوسي، فانتصرت الأريوسية في عام 360. لكن إجا إمبراطور آخر غير رأيه، قال لا، أثناثيوس هو الصحيح، فبدأت مطاردة المين؟ الأريوسيين. في عام 382 الإمبراطور فلوديوس هذا الإمبراطور أعلن عقوبات مشددة على الأريوسية، وهو الذي في زمانه انعقد مجمع القسطنطينية في عام 381، فبدأ الأريوسيون يضطهدون. إذن هؤلاء الأريوسيون نستطيع أن نقول عنهم بأنهم موحدون، بدأوا يتعرضون للاضطهاد، وبدأت الكنيسة الأريوسية تندحر لصالح الكنيسة الأثناثيوسية. طبعا أريوس يعتبر البقية الباقية من أتباع المسيح، يعني هو ليس على عقيدة المسيح 100%، لكنه امتداد للكنيسة التي أنشأها المسيح، بينما أثناثيوس يعتبر امتداد للكنيسة التي أنشأها بولس. حسم الصراع بالأخير لصالح أثناثيوس، الكنيسة المسيحية الوثنية مثنية بولس. ظهر بعد الأريوسيين عدد من الموحدين في التاريخ الكنسي، مثل واحد اسمه بولس الشمشاطي، ظهروا النصاطرة النسطورية. هؤلاء أيضا كانت عندهم انحرافات شديدة، لكن كانوا بالجملة لا يعتقدون بألوهية المسيح. ثم بعد ذلك تغلبت مسيحية أثناثيوس على المسيحية، وصارت هي السلطان الفعلي للكنيسة. هذه الصراعات كلها حسمت في القرن الرابع الميلادي، في أول قرن. ثم بعد ذلك ما بقي من الموحدين أحد على وجه الأرض، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن لحظة بعثته، يقول: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ناس قلة، مثل الناس الذين ذهب إليهم سلمان الفارسي، واحد في الموصل، واحد في نصيبين، واحد في بصرة، هؤلاء الذين بقوا على الدين الحق، حنفاء يسمونهم، لكن أغلبية المسيحية أو الناس الموجودين كانوا منحرفين. المسيحية بدأت في القرن الرابع تصبح دينا لأوروبا، وانتشرت في أوروبا، لكن انتشارها لم يكن كما يتوقع البعض انتشارا سلميا، لا لا لا، انتابتها الكثير من المذابح. في عالم مؤرخ اسمه بريفولد له كتاب اسمه بناء الإنسان، يقول بريفولد: المسيحية انتشرت في أوروبا بعد أن قتل من سكان أوروبا بين 7 إلى 10 ملايين إنسان. طبعا كم كان سكان أوروبا؟ 50 مليون في ذلك الزمان. قتل 5 سكان أوروبا حتى أصبحت أوروبا مسيحية. في ناس دخلوا في المسيحية مجاملة للسلطان، وفي ناس بالقهر، وفي ناس ادعوا المسيحية لأجل مناصب. المهم انتشرت المسيحية وصارت دينا لأوروبا. إذن الأباطرة الذين كانوا يحكمون نقلوا المسيحية من الظلام إلى النور. تحول الرهبان من تحت الأرض صاروا فوق الأرض، وبدأت المسيحية بجانب الأباطرة تحكم أوروبا من القرن الرابع إلى القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر. من الرابع إلى الثاني عشر كانت الكنيسة في أوج قوتها تحكم مع الأباطرة في حلف وصراع بنفس الوقت، حلف بين الأباطرة والكنيسة، بين الإمبراطور والبابا، بين الأساقفة والنبلاء، هناك تحالف. بنفس الوقت هناك صراع بينهم، مثل مثلا الآن نقول الحزب الجمهوري والديمقراطي، كلاهما يحكم أمريكا، هم في الحقيقة متحالفون على حكم أمريكا ومتنافسون عليه أيضا. الكنيسة لم تكن هي الإمبراطور، الإمبراطور لم يكن هو البابا، هناك اختلاف بين الكنيسة والأباطرة، لكن هناك تكامل وبنفس الوقت صراع بين الكنيستين، بين الكنيسة، بين القوتين، بين الكنيسة وبين الملك. من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر كانت فترة ضعف للكنيسة، الملوك بدأوا يستقلون بالأمر وبدأت الكنيسة تهمش، لكن انتهى كل شيء تماما تماما في الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية كانت عام 1789، نظرا لأني ما أحب الكسور حنقول كانت عام 1800، 11 سنة ما هي مشكلة. أصلا الثورة الفرنسية يعني لم تكن يوما واحدا، كانت عدة سنوات، هناك ما قبل الثورة وما بعد الثورة، وحتى أخذت فرنسا شكلها، يعني الأمر استغرق ما يقرب من 20 سنة. إذن في عام 1800 نستطيع أن نقول كان ليس هناك أي سلطان للكنيسة، خرجت الكنيسة. من شعارات الثورة الفرنسية، من شعاراتها التي كان يرددها الثائرون وهم خارجون في الشوارع، اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، يعني خلصونا من القوتين الملوك والأساقفة ورجال الدين، اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، خلصونا من القوتين مع بعض، خلاص زهقنا من الجميع. إذن انتهى سلطان الملوك والأباطرة والنبلاء، وبدأ عهد الجمهوريات، وبنفس الوقت انتهى سلطان الكنيسة، وعادت الكنيسة مرة أخرى إلى زاوية الحياة في أوروبا، خلاص أنتم محلكم هناك في الزاوية، لا تخرجوا من الزاوية، من أراد أن يأتي إليكم فليأتي إليكم، لا تتدخلوا بالسياسة، لا تتدخلوا بالأخلاق، بالاقتصاد، ليس لكم أي علاقة بأي شيء، أنتم مكانكم فقط داخل الكنيسة. فأدخلت الكنيسة إلى الجحر ومنعت من الإشراف على الحياة كما كانت تفعل طوال ما يسمونه بالعصور الوسطى، من القرن الرابع إلى السادس عشر انتهى هذا. ما حصل في أوروبا كان زلزالا بحق الكلمة. في فرنسا حصلت الثورة، في بريطانيا ما حصلت الثورة، لكن إيش حصل؟ الملك قال لهم تعالوا أنا أتنازل عن الملك، يصبح الملك صوري غير حقيقي والشعب يدير الدولة. فالآن المملكة المتحدة مملكة، نظام ملكي، لكن الملك لا يحكم. نفس الأمر مثلا حصل في هولندا، قال لهم تعالوا ما في داعي نعمل ثورة، الملك يتخلى عن كثير من الصلاحيات لصالح الحكومة المدنية، وكل ماله يتخلى إلى أن صار ملكا بالاسم فقط، رمزي فقط. وهذا حصل في عدد من الدول. أما فرنسا نظرا أنه قامت فيها الثورة ألغت الملك وقتلت الملك وقتلت كل العائلة المالكة وكل النبلاء كانوا يقتلون في فرنسا، مجرد أن يقال في الشارع هذا رجل أرستقراطي خلاص يقتل على طول، تعقد له محكمة ويقتل في الشارع، مجرد أن يتهم بأنه رجل أرستقراطي انتهى خلاص، هذه تهمة كافية عند الثوار للقضاء على هذا الإنسان. طبعا ليش؟ بسبب الظلم والطغيان الذي كان يمارسه هؤلاء، والكنيسة كانت متحالفة مع هؤلاء جميعا. حصل أنواع من الطغيان طوال هذه القرون، هذا الطغيان من الكنيسة جعل الناس تكره الكنيسة وتكره أيضا دين الكنيسة. الكنيسة حكمت أوروبا طوال هذه القرون بمساعدة الأباطرة، لكن دين الكنيسة لم يحكم أوروبا. اللي حكموا في الحقيقة هم رجال الدين وليس الدين. في هذه الفترة مارست الكنيسة أنواعا من الطغيان، طغيان أدى إلى كره الناس للكنيسة ولدينها. أول هذه الأنواع الطغيان الروحي أو الطغيان الإيماني. الكنيسة جعلت نفسها واسطة بين الله وبين عباده، هي المخولة بالكتاب وبشرح الكتاب وبقراءة الكتاب، وأصدرت قوانين تمنع ترجمة الكتاب عندما ظهرت التراجم، وتمنع طباعة الكتاب عندما ظهرت الطباعة، وتحارب كل من يهم بترجمة الكتاب أو طباعته، وصدرت مراسيم تندال وغيرها من المراسيم التي تحرم ترجمة الكتاب أو قراءة الكتاب على عامة الناس، ومن أراد أن يقرأ لازم يقرأ بحضور قس، وإلا لا تصح القراءة ولا تجوز ويحرم من الجنة.